بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج الشمائل النبوية. مع بداية حلقتنا نرحب بفضيلة الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، فأهلا بكم شيخ عبد الكريم.
حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين.
أحسن الله عليكم، في الحلقة الماضية ذكرتم الأقوال في حكم لبس الأحمر، الأول الجواز، الثاني المنع، ذكرتم الدليل، الثالث الكراهية بتحديد، والرابع كذلك الكراهية بتحديد، الخامس وتوقفنا عنده يجوز ما كان صبغ غزله ثم نسج نسبتموه للخطابي، نستذكرها مع الإخوة والأخوات ذلك.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى ذكر من الأقوال سبعة، فالقول الأول هو الجواز مطلقا وجاء عن جمع من الصحابة والتابعين، والقول الثاني هو المنع مطلقا لما ذكر من الأدلة لا سيما ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى ونصره، والقول الثالث يكره لبس الثوب المشبع بالحمرة دون ما كان صبغه خفيفا، جاء ذلك عن بعض التابعين عطاء وطاووس ومجاهد. القول الرابع يكره لبس الأحمر مطلقا لقصد الزينة والشهرة ويجوز في البيوت والمهنة، جاء ذلك عن ابن عباس. والقول الخامس هو ما اختاره الخطابي، وهو أنه يجوز لبس ما كان صبغه قبل الغزل، يصبغ ثم ينسج، يصبغ الغزل ثم ينسج، ويمنع ما يجوز لبس ما كان صبغ غزله ثم نسج، ويمنع ما صبغ بعد النسج جنح إلى ذلك الخطابي، وإلى آخر كلامه رحمه الله الذي ذكرناه في الدرس الماضي. والقول السادس هو اختصاص النهي بما يصبغ بالمعصفر لورود النهي عنه، ولا يمنع ما صبغ بغيره من الأصباغ، يعني هناك نبت يقال له العصفر، ما صبغ بهذا النبت يمنع، وما صبغ بغيره من الأصباغ ولو كان لونه لون المعصفر أو الأحمر فإنه لا يمنع. القول السابع تخصيص المنع بالثوب الذي يصبغ كله، وأما ما فيه لون آخر غير الأحمر من بياض وسواد وغيرهما فلا، وعلى ذلك تحمل الأحاديث الواردة في الحلة الحمراء، فإن الحلل اليمانية غالبا تكون ذات خطوط حمر وغيرها. يعني لو جئنا مثلا إلى الشماغ
فيه أبيض وأحمر،
فيه أبيض وأحمر، لكنه في الجملة إذا قيل الشماغ لونه إيش؟
أحمر،
فلا يمنع لأن فيه لون غير الأحمر. نعم؟ قال ابن القيم كان بعض العلماء يلبس ثوبا مشبعا بالحمرة يزعم أنه يتبع السنة، وهو غلط، فإن الحلة الحمراء من برود اليمن والبرد لا يصبغ أحمر صرفا كذا قال. وقال الطبري بعد أن ذكر غالب هذه الأقوال الذي أراه جواز لبس الثياب المصبغة بكل لون، إلا أني لا أحب لبس ما كان مشبعا بالحمرة ولا لبس الأحمر مطلقا ظاهرا فوق الثياب، لكونه ليس من لباس أهل المروءة في زماننا، فإن مراعاة زي الزمان من المروءة ما لم يكن إثما، وفي مخالفة الزي ضرب من الشهرة، وهذا يمكن أن يلخص منه قول ثامن. مقتضى كلام الطبري أن اللباس عرفي، وهذا قد صرح به جم من العلم أن اللباس عرفي، فما يخالف فيه العرف ويكون لابسه مثارا للأنظار فيكون يمنع لأنه لباس شهرة. وأيضا ينبغي أن يحدد كون اللباس عرفي بما لم يرد فيه نص، أما ما ورد نص في جوازه أو في منعه فلا يدخل في هذا. نعم، ما ورد لا، الآن الأحمر ورد نص في منعه، هل نقول إنه عرفي؟ ما يدخل في العرف، لأنه لو تعارف الناس على الإسبال نقول لباس عرفي
الحرير،
نعم، أو الحرير مثلا، أو شيء ممنوع، أي شيء ممنوع لا نقول إنه عرفي لأنه فيه نص يخصه. قال ابن حجر والتحقيق في هذا المقام أن النهي عن لبس الأحمر إن كان من أجل أنه لبس الكفار فالقول فيه كالقول في الميثرة الحمراء، لأنها من لبس الكفار، يعني فيمنع من أجل التشبه بالكفار. وإن كان من أجل أنه زي النساء فهو راجع إلى الزجر عن التشبه بالنساء، فيكون النهي عنه لا لذاته. وإن كان من أجل الشهرة أو خرم المروءة فيمنع حيث يقع ذلك، وإلا فيقوى ما ذهب إليه مالك من التفرقة بين المحافل والبيوت. يعني الإمام مالك يرى التفريق بين المحافل والبيوت، مجامع الناس ينبغي أن لا يلبس لها مثل هذا اللباس.
أما البيت،
البيت الأمر سهل، يعني كون الإنسان يتخذ قميص لا يليق به في الشارع مثلا فضلا عن المسجد لا يعني أنه يزدرى به إذا لبس. نعم. وأقول وإذا فرق الإمام مالك رحمه الله تعالى بين البيوت والمحافل ومجامع الناس، فليكن الفرق ظاهرا بين محافل الناس ومجامعهم العامة وبين بيوت الله عز وجل، امتثالا لقوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد، خلافا لما يفعله بعض الناس من الحضور إلى المساجد لا سيما صلاة الفجر في ثياب النوم. ولا شك أن الاهتمام بالمظهر للمثول بين يدي الله عز وجل من تعظيم شعائر الله، وذلك من تقوى القلوب. فينبغي للمسلم أن يحتاط لنفسه وأن يمتثل ما أمر به، خذوا زينتكم عند كل مسجد. مع الأسف الشديد تجد الإنسان إذا أراد أن يخرج إلى الناس إما في وليمة أو في دوام وما أشبه ذلك، نعم يلبس أفضل ما عنده. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما يلبس أفضل الجديد في، نعم، في الأعياد والمجامع الشرعية والاجتماعات الشرعية. يقول ما رأيت شيئا قط أحسن منه، مقتضى أفعل التفضيل نفي الأحسن، ولا يقتضي نفي المساوي لغة. ما رأيت شيئا قط أحسن منه، معروف أفعل التفضيل عند أهل اللغة لها مدلول، وهي أنها تدل على أن شيئا اشترك في وصف فاق أحدهما الآخر. لكن إذا نفيت أفعل التفضيل، نعم، فإنها تنفي وجود الأفضل، نعم تنفي وجود الأفضل، ولا يقتضي ذلك نفي المساواة. هذا من حيث اللغة. لكن الاستعمال العرفي يدل على نفي المساواة أيضا، ومن أحسن قولا، نعم لا أحد أحسن، يعني هل يوجد مثله؟ نعم نعم. لا، الاستعمال العرفي يدل على نفي المساوي أيضا. وقال في الحديث ما رأيت شيئا ولم يقل إنسانا ليشمل غير البشر كالشمس والقمر، روى البخاري في صحيحه عن أبي إسحاق قال سئل البراء أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال لا بل مثل القمر. هذا في البخاري ومخرج أيضا في الشمائل. قال ابن حجر كأن السائل أراد أنه مثل السيف في الطول، فرد عليه البراء فقال بل مثل القمر، أي في التدوير. ويحتمل أن يكون أراد مثل السيف في اللمعان والصقال فقال بل فوق ذلك، وعدل إلى القمر لجمعه الصفتين من التدوير واللمعان. وقد أخرج مسلم من حديث جابر بن سمرة أن رجلا قال له أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال لا بل مثل القمر، بل مثل الشمس والقمر، مستديرا، وإنما قال مستديرا للتنبيه على أنه جمع الصفتين.
أحسن الله إليك شيخ، ربما يرد مثل هذا الحديث السؤال عن قضية الشعر الآن، يكثر السؤال حولها، تربية الشعر، حلقة، اتباع السنة وغير ذلك، وفضلا عن خروج بعض التقليعات مع الأسف الشديد لبعض الشباب في أقطار المسلمين في مشابهة الكفار في مسألة الشعر، واعتبار هذا من العادات وأنه ليس من العبادات.
أما من ربى الشعر واستطاع إكرامه مقتديا برسول الله صلى الله عليه وسلم مؤتسيا به، نعم، ودل ظاهره متكاملا على أنه مقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام، لا شك أنه مأجور على ذلك. لكن كيف يزعم أنه يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام في تربية الشعر ويحلق لحيته مثلا، نعم هذا لا يمكن أن يصدق. كيف يقول أنا مقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام في شعره، والذي يغلب على الظن أنه لا يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام إنما يقتدي بما يشاهده من بعض الكفار أو الفساق أو ما أشبه ذلك لدلائل وقرائن تدل على ذلك، وإلا لا شك أن الأمر قلبي، لكن القرائن والدلائل تدل على أنه لا يريد الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام بدليل مخالفته الظاهرة للنبي عليه الصلاة والسلام أو لتفريطه بما أوجب الله عليه. يعني هذه قرائن ودلائل تدل على أنه لا يقصد بذلك الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، والله المستعان.
ومسألة يعني ما نشاهده الآن من بعض صور التقليعات في حلق جزء من الشعر، قصات شعر معينة، هل هناك ضوابط في مسألة حلق الشعر وقصه وردت في السنة؟
أما بالنسبة لشعره عليه الصلاة والسلام فهو ما ذكر، ولم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه حلق شعره في غير نسكه. نعم أمر بحلق شعر أولاد جعفر فاستدل به أهل العلم على جواز حلق الشعر، أما حلق بعض الشعر وترك البعض هذا هو القزح المنهي عنه الذي ثبت النهي عنه.
نعم. ما ينسب لبعض الأئمة من نهي حلق شعر الرقبة هي صحيح يا شيخ؟
شعر الرقبة اللي هو من الخلف؟
من الخلف.
لا شك أن ما استرسل من الشعر تبع للرأس.
لو حلق
ما استرسل من الشعر، ويعني حلق حلق يعني ما هو تقصير. نعم. لو حلق حلقا من لا صار القزح، حلق البعض وترك البعض. هذا هو القزح.
سيأتينا يا شيخ الترجيل ودهن الرأس ولا نسأل عنه؟ سيأتي يعني لا نترك السؤال عنه. أحسن الله إليكم. إذا نترك ما تبقى من هذه المسائل بإذن الله في حلقات قادمة لاستكمال الأحاديث. الحديث القادم معنا نذكر به الإخوة هو الحديث التاسع يا شيخ. إذا حديث الحلقة القادمة يا مستمعي الكرام هو الحديث التاسع لمن أراد متابعتنا بإذن الله. شكرا لطيب متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.